أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأغسال المكانية. ذكر صاحب العروة أنه يستحب الغسل لدخول حرم المدينة. حرم المدينة غير نفس المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وآله جعل للمدينة المنورة حرما، وإن حرمي ما بين لابتيها، بين جبلين من المدينة المنورة. فيستحب الغسل لدخول حرم المدينة كما ورد في صحيحة محمد بن مسلم: الغسل إذا دخلت الحرمين. وكذلك يستحب الغسل لدخول المدينة المنورة على اختلاف بين الأعلام في أن المراد منها المدينة الحديثة كما عليه السيد السيستاني، أو المدينة القديمة كما عليه السيد الخوئي. وهذا الخلاف موجود في التخيير بين القصر والتمام في مكة والمدينة وفي أشباه ذلك. والدليل على استحباب الغسل دخول المدينة المنورة صحيحة ابن سنان: الغسل عند دخول مكة والمدينة. وكذا صحيحة معاوية بن عمار: الغسل حين تدخل مكة والمدينة. وكذلك ذكر صاحب العروة أنه يستحب الغسل لدخول مسجد النبي، وهذا ما تقدم البحث عنه، فقد ورد ذلك في رواية القاسم بن عروة ولكنها ضعيفة سندا. فيؤتى بغسل دخول مسجد النبي بنية الرجاء. ثم قال صاحب العروة: وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام. هذا لا وجه له، فإنه لا دليل على استحباب الغسل عند دخول حرم الأئمة عليهم السلام، حتى لو قلنا بأنه ورد التعبير عن المشاهد المشرفة ببيوت النبي: اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك. مع ذلك لم يرد دليل على استحباب الغسل لدخول بيت النبي، إذا كان هناك دليل على استحباب الغسل عند دخول بيت النبي فقد كان يقال بالتعدي إلى الدخول في المشاهد المشرفة لتنزيلها منزلة بيت النبي، ولكن لا دليل على استحباب الغسل لدخول بيت النبي. ثم قال صاحب العروة: ووقتها قبل الدخول عند إرادة الدخول. هذا واضح، غسل دخول الحرم يعني يغتسل فيدخل الحرم، عندما يريد أن يدخل الحرم يغتسل فيدخل الحرم. وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله، يعني شخص دخل الحرم بدون غسل فيغتسل ليبقى في الحرم، هذا لا دليل عليه، لأن الدليل دل على استحباب الغسل عند دخول الحرم لا بعد دخول الحرم. وأما ما ذكره صاحب العروة من أنه لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره، فقد يقال في وجه كفاية الغسل في أول النهار للدخول في آخر النهار، أو كفاية الغسل في أول الليل للدخول في هذه الأماكن التي يستحب الغسل للدخول فيها، قد يقال بكفاية الغسل في أول الليل للدخول ولو في آخر الليل فيها، بأنه ورد في صحيحة محمد بن مسلم ويوم تدخل البيت، أو ورد التعبير في بعض الروايات وغسل دخول الكعبة ودخول المدينة ومكة، فهذه التعابير تشمل الغسل في أول النهار ولو كان لأجل الدخول في البيت الحرام مثلا أو في الكعبة المكرمة في آخر النهار. وأما ما ورد من التعبير بأنه يستحب الغسل عند دخول مكة والمدينة فلا منافاة بينه وبين هذه الروايات التي دلت على استحباب الغسل في يوم دخول البيت أو غسل دخول المدينة ومكة، لأن الخطابات الاستحبابية يؤخذ بجميعها بلا تقييد لبعضها بسبب بعضها الآخر. لكن أنا أعتقد وإن لم يرد ذلك في كلام السيد الخوئي في توضيح عبارة صاحب العروة، أنا أعتقد أن نظر صاحب العروة إلى الروايات التي رويت بأسانيد معتبرة من أن غسل يومك يجزيك ليومك وغسل ليلتك لليلتك، ففي معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك، وفي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله. لكن ورد في رواية جميل ما هو أحسن من ذلك، قال غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك، غسل يومك ليومك صحيح هذه الرواية تقول غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك. وحيث أن الأوامر استحبابية فنلتزم باختلاف مراتب الاستحباب في ذلك، فما جمع السيد الزنجاني بين هاتين الروايتين من أن المراد من قوله غسل يومك يجزيك لليلتك أن غسلك في آخر يومك يجزيك في أول ليلتك، وغسلك في آخر ليلتك يجزيك لأول يومك. وأما ما ورد من أن غسل يومك ليومك مطلق، فالغسل في أول النهار يجزي للدخول في الحرم آخر النهار، فالظاهر أن هذا جمع تبرعي، والأفضل من هذا الجمع الالتزام بإطلاق الروايتين وحمل اختلافهما على اختلاف مراتب الاستحباب. ثم ذكر صاحب العروة بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر. سند هذه الرواية ضعيف. بل ضعيف. الآن الكلام في الأغسال المكانية. لا، هذا غسل، هذا من الأغسال الفعلية. غسل الزيارة يختلف عن غسل الدخول. الآن ليس كلامنا في غسل الزيارة. يقول صاحب العروة بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر. لو أن شخصا يتكرر منه دخول المدينة المنورة، يخرج من المدينة ويرجع إليها، يقول صاحب العروة لا حاجة إلى تكرار الغسل، لأن استحباب الغسل لدخول مكة والمدينة بانضمام أن غسل يومك يجزيك ليومك يوجب الاكتفاء بذلك الغسل الأول. لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر لإطلاق دليل الاستحباب الشامل لذلك الغسل الأول، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضا إذا أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع، لما ورد في صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق يعني أغسال أجزأك عنها غسل واحد. هنا بحث أنما وهو أنما ورد من أن غسل يومك يجزيك ليومك هل يدل على الإجزاء ولو مع تخلل الحدث الأصغر؟ السيد الخوئي قال الظاهر من خطابات الدالة على استحباب الغسل لدخول هذه الأماكن هو بقاء طهارته إلى زمان الدخول، فلو تخلل الحدث الأصغر فلا يكفي الغسل الذي أتي به قبل الحدث الأصغر، فلا بد من تجديد الغسل. وهذا غير بعيد بمناسبة الحكم الموضوع العرفي، لأن الدليل الدال على عدم ارتفاع أثر الغسل بحدوث الحدث الأصغر كما في بعض روايات غسل الإحرام، هذا يحتاج إلى قرينة، وإلا فالظهور الأولي لاستحباب الغسل عند دخول هذه الأماكن إبقاء أثر الغسل والذي هو طهور بعدم طرو الحدث الأصغر. المسألة الأولى، حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، وجهه غير واضح ولا بأس به لا بغسل الورود. لماذا؟ إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، لا يستلزم ذلك وقوع الحدث الأصغر. وليه؟ غسل يومك يجزيك لليلتك، قلنا الظاهر العرفي أن غسلك مع بقاء أثره يجزيك ليومك، أو غسل يومك يجزيك لليلتك. لا، لماذا تفرضون أن الغسل وقع أول النهار ويكون الإجزاء بالنظر إلى آخر الليل؟ لا، لعله وقع الغسل في أواخر النهار ووقع دخول الحرم ونحوه في أوائل الليل من دون طرو حدث، وبعض الناس يمكنهم إبقاء الطهارة إلى ساعات طويلة خصوصا الشباب. فصل في الأغسال الفعلية، وقد مر أنها قسمان. القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، والقسم الثاني ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله. أما القسم الأول وهو ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال أحدها للإحرام، وأن بعض العلماء وجوبه. هذا بحث مهم، نتعرض في هذا البحث إلى أمرين. الأول، غسل الإحرام هل هو واجب أو مستحب؟ فقد ذهب بعض الفقهاء كالمحقق الداماد إلى وجوبه، والسيد البروجردي كان يحتاط فيه وجوبا، والسيد الزنجاني كان مصرا على وجوب غسل الإحرام وإن عدل عن ذلك أخيرا. البحث الثاني أنه إذا كان الغسل مضرا به، كما أن بعض الناس يقولون نخاف الضرر من الغسل قبل الإحرام فهل يستحب أو يجب عليهم التيمم بدل غسل الإحرام أم لا؟ فإن السيد الخوي في بحث التيمم قال لا دليل على بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة، وهذا هو الذي أشرنا إليه في الليالي السابقة، وهذا بحث مهم أيضا. أما البحث عن كون غسل الإحرام مستحبا أو واجبا فنقول المشهور بين المتأخرين عدم وجوب غسل الإحرام، ولكن ذكر السيد المرتضى في الناصريات هكذا: اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد في تأكيده. وهذا يعني أن السيد المرتضى ينسب إلى المشهور وأكثر الأصحاب الفتوى بوجوب غسل الإحرام. نعم، العلامة الحلي في المنتهى ذكر أن ابن أبي عقيل أفتى بوجوب غسل الإحرام، والمشهور بين الأصحاب هو الاستحباب، لكن قد يقال بأن السيد المرتضى أعرف بشهرة القدماء من العلامة الحلي المتأخر عنهم بقرون. فإذا حيث إن المسألة صارت مهمة والسيد المرتضى نسب إلى مشهور الأصحاب الفتوى بوجوب غسل الإحرام، فلنلحظ الروايات في ذلك. الرواية الأولى مرسلة يونس عن بعض رجاله قال: الغسل في 17 موطنا، منها الفرض 3: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للإحرام. الفرض 3 يعني الواجب 3. لماذا لم يذكر غسل الحيض وغسل الميت؟ لعله لم يذكر غسل الحيض لأنه ليس غسلا مشتركا بين النساء والرجال، ولم يذكر غسل الميت لأنه غسل في الأموات، تغسيل للأموات، وكان كلامه غسل الحي نفسه المشترك بين الرجال والنساء، فقال الفرض والواجب 3 أقسام: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للإحرام. لكن الرواية مرسلة، هناك محاولة من قبل السيد السيستاني والسيد الصادر والذي مشى عليه في كتاب خبسات الرجال أنه قد يحاول إحراز وثاقة هذا الذي أرسل عنه بحساب الاحتمالات، فمثلا يذكر السيد الصادر في مراسيل ابن أبي عمير أننا نلحظ أن ابن أبي عمير له 400 أستاذ، 5 منهم ثبت ضعفهم فيصير 1 من 80، 5 من 400 يصير 1 من 80. واحتمال فاحتمال كون هذا الذي يقول ابن أبي عمير عنه بأنه عن بعض أصحابنا أو عن رجلين احتمال أن يكون ذلك الضعيف ذلك الذي ثبت ضعفه 1 من 80، وهذا احتمال ضعيف لا ينافي الاطمئنان. وإن نقل عن السيد الصاد أنه ادعى وجود مضعف كيفي لوثاقة هذا الذي أرسل عنه ابن أبي عمير، وهو نفس الإرسال مشعر بعدم اهتمام ابن أبي عمير بشأنه عن رجل، لكن هذا ليس صحيحا لأنه نسي ابن أبي عمير مشايخه ولأجل ذلك أرسل. في القبسات ذكر في روايات حريز نظير ذلك. أنا لأجل مقدمة هذا البحث أقول نقل الكشي عن العياشي عن محمد بن نصير الكشي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن أن حريزا لم يسمع من أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين. فإذا ماذا نصنع بهذه الروايات الكثيرة التي يرويها حريز عن أبي عبد الله عليه السلام؟ هناك بحث طويل في أن هذه الشهادة من الكشي يعلم بخطئها كما يدعيه السيد الخائي أو لا، أمر محتمل كما يدعيه السيد السيستاني، فلعل حريز روى في كتابه بواسطة عن الإمام الصادق عليه السلام، والذين أخرجوا روايات حريز عن كتابه لم يلتفتوا إلى أن حريز ذكر اسم الواسطة قبل ذلك، فعلق الرواية اللاحقة على ذلك السند يسمى بتعليق السند. ففي الرواية الأولى قال مثلا عن زرارة عن جميل عن فلان عن فلان، ثم قال بعد ذلك من دون أن يشير إلى اسم هؤلاء قال وقال أبو عبد الله عليه السلام، فهم توهموا أن حريز بلا واسطة ينقل عن أبي عبد الله عليه السلام مع أنه كان تعليق للسند السابق. ولأجل ذلك يدعي السيد السيستاني أن هذه الشهادة معتبرة، فلأجل ذلك نتعامل مع روايات حريز عن أبي عبد الله عليه السلام معاملة المراسيل. خب، في كتاب القبسات يقول نعم هذا صحيح نحن نؤيد ذلك، ولكن يمكن تصحيح روايات حديث عن أبي عبد الله عليه السلام وإن صارت مراسيل بهاي الطريقة. نقول تفحصنا عن روايات حديث في الكتب الروائية فوجدنا أنها تبلغ 1400، 300 منها على ذلك النسق حريز قال أبو عبد الله عليه السلام، وألف ومية مع ذكر الواسطة، ذكر في 1000 رواية 1100 رواية الواسطة بين حريز وبين الإمام الصادق عليه السلام. لما نلحظ حال هذه الوسائط بين حريز والإمام عليه السلام نجد أن هؤلاء كلهم ثقات إلا في 20 رواية، 20 رواية من إشكال 1100 رواية، فتصير النسبة إشكال 1 من 55، 20 من 1100 إشكال يصير 1 من 55. قسم 20 على 20 فيصير 1، وقسم 1100 على 20 فيصير 55. فيقال كما قال في كتاب القبسات احتمال 1 من 55 تقريبا يصير 2 من 100، هذا احتمال، وأقل من 2 من 100، وهذا احتمال لا ينافي الاطمئنان بالعدم. ثم في آخر البحث يقول فتأمل، هذه محاولة تصدى لها غير صاحب كتاب القبسات كالسيد الصاد ونفس السيد السيستاني، ولكن عندنا ملاحظة على هذه المحاولة. أنا أقول كان في بيتكم، أنا لا أقول 55، لا زودوا عليها 100 إناء، كل إناء مشتمل على ماء مطلق، بطل اشتريتموها من السوق فيها ماء، فاجي فدولت شال 1 من هذه الأواني وأخذها معه وعوض عن هذا الإناء بإناء آخر مشتمل على ماء مضاف يشبه الماء المطلق، صار معلوم؟ فاحتمال أن يكون هذا الماء ماء مضافا إيش قد يصير؟ 1 من 100. أولا أقول هذا الاحتمال الضعيف الناشئ من حساب الاحتمالات وكثرة الأطراف يوجد في نفس الإنسان أو لا يوجد؟ الإنسان العرفي زال عن نفسه هذا الاحتمال أن يكون هذا الماء ماء مضافا أو بعده باق في نفسه، لا إشكال في أنه باق في نفسه، إذا سئل يقول أحتمل 1% أن هذا ماء مضاف، فكيف يدعي أنا أعلم بأنه ماء مطلق؟ وما هو الدليل على عدم حجية هذا الاحتمال الضعيف الذي يمنع من صدق العلم ولو عرفا بالخلاف؟ كيف أدعي أنا أعلم بأن هذا ماء مطلق؟ أشير إلى الماء الثاني أعلم بأنه ماء مطلق، أشير إلى الماء الثالث أقول أعلم بأنه ماء مطلق، إلى آخر ماء أعلم بأن ذاك أيضا ماء مطلق، وأعلم بأن واحدا من هذه المياه ماء مضاف، هذا تهافت، فلا يصدق العلم عرفا لأن هذا ما مطلق، فالاحتمال موجود. أنتم إذا تدعون أن العرف أن العقلاء لا يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف ويتوضؤون من هذا المايع ولو كان احتمال كونه ماء مضافا موجودا في النفس الاحتمال لكونه احتمالا ضعيفا لا يعتنون به، ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا أولا. وثانيا أنت هذا اليوم توضيت من هذا الإناء وقلت خب احتمال كونه ماء مضافا 1%، ما يخالف، الله يتقبل أعمالك. ثم بعد ساعة اجئت وتوضأت من الماء الثاني، من المايع الثاني، هم ادعيت احتمال كونه ماء مضافا احتمال ضعيف. هذا اليوم تكرر منك الوضوء 10 مرات، تصلي صلاة قضاء عن نفسك أو عن الآخرين، فكيف هنا تلحظ كل وضوء في حد نفسه ولا تلحظ الجميع؟ هذه الوضوءات 10 لا تطمئن بأن كلها كانت من ماء مطلق. والشك كان موجودا حال العمل، فلا تجي قاعدة الفراغ. فإذا هذه المحاولة ليست تامة بنظرنا. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك واغتسل والبس ثوبك، ظاهر الأمر بالاغتسال هو الوجوب. الرواية الثالثة موثقة سماعة بنقل الصدوق والشيخ، وغسل المحرم واجب. هذه الجملة لا توجد في نقل الكليني، ولكن عدم نقل الكليني لا يعارض نقل الصدوق والشيخ في التهذيب، لأن عدم نقل الزائد إن كان ظاهرا في نفيه كان يتعارض مع نقل الزائد، وأما إذا كان يحتمل أن يكون لأجل أن الكليني لم يكن يتذكر ذلك الوقت هذه الجملة أو كان يشك فيها فلم يذكرها، فلماذا لا نعتمد على نقل الصدوق والشيخ في التهذيب؟ مضافا إلى أن احتمال اشتباه الصدوق والشيخ في إضافة هذه الجملة وغسل المحرم واجب احتمال غير عرفي، فلا يمنع من العلم العرفي بوجود هذه الجملة في الرواية. الرواية الرابعة صحيحة عبد الصمد، الإمام قال إذا كان يوم التروية فاغتسل، أي للإحرام. الرواية الخامسة معتبرة إسحاق بن عمار عن غلمان لنا دخلوا معنا بمكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، يغتسلون ثم يحرمون. الرواية السادسة صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض، قال نعم تغتسل، وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي، تغتسل للإحرام ولا تصلي للإحرام لأنها حائض. وهل توجد خصوصية للحائض؟ هي تغتسل، وظاهر الأمر بالاغتسال الوجوب، ونحن لا نغتسل، هذا غير محتمل. الرواية السابعة والأخيرة صحيحة، الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب عليه السلام: يعيده، يعيده أي يعيد الإحرام. الأمر بإعادة الإحرام ظاهر بظهور قوي في الإرشاد إلى بطلان الإحرام، فهذا الإحرام لم ينعقد لأنه إحرام بدون غسل وبدون صلاة إحرام، عالما كان هذا الشخص أو جاهلا، فتركه لغسل الإحرام موجب لإعادة الإحرام. هذه الروايات لا ريب في ظهورها وقوة ظهور هذه الرواية الصحيحة الأخيرة في وجوب غسل الإحرام، فإذا لا بد من ملاحظة الموانع عن الأخذ بهذا الظهور. تأملوا في ذلك إلى ليلة قادمة.